بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا هذا هو حول أمر مهم وغاية لكل عاقل، فضلا عن المؤمن الصالح الذي يرجو الله عز وجل أن يلقاه وهو راض عنه، ألا وهو موضوع يتعلق بأمر قد أخبر الله عز وجل به كما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من متغيرات تكون في هذه الأمة كما كانت في الأمم السابقة. ولكن لما كانت هذه الأمة أفضل الأمم وهي خاتمة الأمم وإليها بعث أفضل الرسل وعليها أنزل وكان تشريعها لأفضل الكتب وهو القرآن الذي بين الله عز وجل فضيلته بأنه مهيمن على الكتب السابقة، كان الأمر فيها واضحا جليا وأنها من أقرب الأمم لهذه المتغيرات، ألا وهي الفتن وسبل الوقاية منها. الفتن ليست أساطيل، ليست أساطير الأولين اكتتبها أقوام فأملوها لمن بعدهم، إنما هي حقائق وليست أساطير أخبر الله عز وجل بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلها أهل العلم، فهي ليست كما يقول البعض أنها من باب التخويف ولا حقيقة لها كما يقوله بعض القرامطة ومن انحرف عن صراط الله المستقيم، بل أنها حقائق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنها رسل الله من قبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد هؤلاء الأنبياء بيانا ووضوحا لقرب أمته من هذه المتغيرات. وهذه الفتن ابتلى الله عز وجل بها خلقه، والله جل وعلا يبتلي من يشاء بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل وعلا نوع الابتلاء للعباد من الخير والشر، فربما يكون الخير فيه فتنة وبلاء، وربما يكون الشر هو محض الفتنة والبلاء كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا يظن ظان أن الابتلاء والاختبار إنما يكون من جهة الشر فقط، بل أن الخير يكون فيه فتنة. وأصل وجود الإنسان في هذه الحياة وقيام هذه الحياة ووجود المكلفين فيها هي كذلك من الفتن والبلاء، كما قال الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن ما هي السبل؟ السبل جمع سبيل وهو الطريق، والوقاية ما يتخذه الإنسان وقاية من الشر قبل وقوعه، أما بعد وقوعه فإنه يرفعه بالاستشفاء منه. والفتن تطلق ويراد بها الاختبار ويراد بها الابتلاء ويراد بها التمحيص ويراد بها متغيرات الأمور. إذن إذا عرفنا أن هذه الفتن أنها من الله جل وعلا وأنها حقيقة وأنها تكون من الخير والشر وتكون كذلك لوجود الإنسان في الحياة الدنيا وتكون كذلك من باب الاختبار، والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء جل وعلا. فإذا إذا كان وجودها حقيقي فلا بد للإنسان لا سيما المؤمن الساعي في مرضات الله عز وجل أن يتقيها وأن يكون قد اتخذ الوقاية الكافية من مواقعتها، لأن مواقعتها توجب تغير العبد وانحرافه عن صراط الله المستقيم. ولا شك أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا غايته الوصول لمرضات الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل بين هذه الفتن وبين السبل لكي يبقى الإنسان على مطلوب الله وعلى مرضات الله حتى يلقى الله جل وعلا. أولا نقول الفتن تنطلق من أمرين هامين، أو يكون انبعاثها من أحد أصلين ما أخبر الله عز وجل عنه من أمر الفتن، أنه عائد إلى هذين الأصلين. والنجاة والوقاية والسلامة وما يجب أن يكون عليه المكلف تجاه هذه الفتن وهذه المتغيرات هو سبيل واحد ينبعث منه كل السبل التي يشير إليها أهل العلم. السبيل الأوحد والأكمل والأجمع والأشمل والذي يجب أن يكون عليه كل مكلف هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان متى حقق هذا الاعتصام والتمسك فقد حقق مراد الله عز وجل منه، وارتبط بما فيه نجاته. ولذلك الله عز وجل دعا الخلق للتمسك بهذا الأصل في غير ما آية من كتابه، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مفاد هذه الآية أن عدم الاعتصام بحبل الله الذي هو كتاب الله وكلام الله ووحي الله يوجب التفرق، ولا بد، والله عز وجل لا يحب التفرق، بل أنه حذر هذه الأمة مما أصاب الأمم السابقة من التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن التفرق والاختلاف سبب لعذاب الله العظيم الذي يجب على كل عاقل أن يتقي عذاب الله. ثم هذا الأصل الذي هو التمسك بكتاب الله والذي هو السبيل الأوحد والأكمل والأسلم في الوقاية من هذه الفتن، نستطيع أن نشير إلى أصول ترجع إلى هذا الأصل، لأن الأصل العظيم يحوي أصولا أخرى أو يحوي أشياء أخرى نشير إليها لأهميتها، وإلا لا شك أن الجامع لهذه الأصول هو الاعتصام بحبل الله بكتاب الله وسنة رسول الله. فكيف أعتصم واتخذ السبيل الواقي من هذه الفتن التي تتغير بتغير الزمان وبتغير الناس؟ والله جل وعلا ربما يتساءل الإنسان يقول: لماذا هذه الفتن؟ لماذا هذه المتغيرات؟ نقول: الله جل وعلا له ما يشاء من عباده من الاختبار والتمحيص والثبات والزيغ، فالله جل وعلا يفعل في ملكه ما يشاء ويفعل بعباده ما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء جل وعلا. والله عز وجل فوق هذا يختص برحمته من يشاء. فأول ما أوجبه التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مما هو سبيل للوقاية من هذه الفتن والمتغيرات التي ليست أساطير الأولين بل هي حقائق، منها ما وجد ومنها ما نشاهده ومنها ما سيوجد في مستقبل الأمر ولا بد. أول هذه الأمور والسبل في الوقاية من هذه الفتن هو تحقيق الإيمان، وكلما كان الإنسان محققا للإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كلما كان إيمانه أقوى وثباته عند هذه المتغيرات والفتن أظهر. والإيمان بالله يستلزم أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته أنه خلق هذه الخليقة وهو المالك لها والمدبر، والإيمان بألوهيته جل وعلا أنه المستحق سبحانه للعبادة دون من سواه، فكل ما من شأنه عبادة فلا يشرك بالله معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله جل وعلا هو المتوحد والمتفرد بالعبودية، فكل ما من شأنه العبادة فهو لله، لا يكون مع الله شيء، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما أخبر عن نفسه بقوله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. والإيمان بأسماء الله وصفاته، الله جل وعلا الكل يؤمن بأنه ذات علية، فهذه الذات لا بد لها من صفات، لأنه لا يمكن لذات أن توجد بدون صفات، وهذه الصفات لله جل وعلا تليق به كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المماثلة عن نفسه وأثبت الصفات لنفسه بقوله: وهو السميع البصير. فإذا الله جل وعلا له من الصفات ما يليق به، لأنه جل وعلا لا يمكن أن يوجد بدون صفات، بل الله عز وجل لما أمر إبراهيم الخليل أن يظهر لأبيه وقومه أنهم لا يعبدون شيئا، وأراد إظهار نقص هذه الآلهة، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، مما يدل على إيش؟ على أن الذي لا يتصف بشيء من صفات الكمال بعيد أن يتخذ إلها. كذلك الإيمان تحقيقه أن يؤمن الإنسان بملائكة الله، فالله جل وعلا له من الملائكة ما لا يحصيهم إلا هو، لأن عدد الملائكة جند لا يحصيهم إلا الله عز وجل، مما يدل على كثرتهم وأنه لا يحصيهم إلا الله، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الملائكة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن في السماء السابعة البيت المعمور، قيل أنه فوق الكعبة من السماء السابعة، قال صلى الله عليه وسلم: يدخله كل يوم 70,000 ملك. شف 70,000 ملك يدخلون هذا البيت، قال: ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني معناه كلامنا العامي، يعني ما يجيهم الدور مرة ثانية إلى قيام الساعة، يعني كل يوم 70 ملك منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها ما يعودون مرة أخرى. هذا لا شك أنه عدد هائل كبير لا يعلمه إلا الله عز وجل. هؤلاء الملائكة منهم من لهم وظائف قد بينها الله عز وجل فنؤمن بما لهم من وظائف، كجبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك خازن النار وغيره. كذلك الإيمان بالكتب، فالله عز وجل أنزل على رسله كتبا، منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، ولكن أكملها وأتمها القرآن العظيم. كذلك الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لأهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، أعلمنا الله عز وجل منهم في القرآن 25، أولهم نوح وآخرهم محمد. وهذا يظهر لنا خطأ من قال أن إدريس قبل نوح، لأن هناك شجرة توزع يكتبون فيها إدريس قبل نوح، وهذا خطأ لأنه مخالف لما في الكتاب والسنة. القرآن قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي أشار إلى أن النبيين كلهم بعد نوح. وقال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. إذن بيّن الله عز وجل في القرآن أن أول الرسل هو نوح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث الشفاعة في سنته أن الناس يوم القيامة يموجون ويذهب بعضهم إلى بعض حتى يذهبوا إلى نوح فيقولون إيش؟ يقولون أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. فهذا يدل على أنه لم يسبق برسول. وإدريس لا شك أنه رسول لكنه بعد نوح، لأن إدريس ممن ذكر في القرآن، وكل من ذكر في القرآن فهو رسول، والرسول لا بد أن يكون قبل الإرسال الإنباء، يعني أنه نبي. إذن يجب علينا أن نؤمن بمن علمنا اسمه من الرسل، ونؤمن بمن علمنا بما لم نعلم اسمه من حيث الإجمال، كما أن نؤمن بالأنبياء الذين هم كثر أكثر من الرسل، لأن الرسالة أعلى وأشرف من مجرد النبوة. كذلك يتحقق الإيمان، أو يحقق الإنسان الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان باليوم الآخر الذي هو معاد الناس ومردهم إلى الله جل وعلا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم التغابن والراجفة وغيرها من الأسماء التي جاءت لهذا اليوم العظيم. وكذلك الإيمان بالقدر الذي قدره الله عز وجل على خلقه، وفيه الخير وفيه الشر، لكن الشر ليس محضا، إنما يريد الله عز وجل به رجوع العباد إلى الله، لأن الشر ليس إلى الله، إنما الشر في مفعولات الإنسان والمخلوقات. فالله جل وعلا لا يقدر شرا محضا، إنما يقدر ما ظاهره الشر لكن مآله الخير. انظر إلى قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا شر. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا، المآل لعلهم يرجعون. إذن الرجوع إلى الله عز وجل غاية حميدة. إذن أول هذه السبل في الوقاية من الفتن وخطرها هو تحقيق الإيمان. وكلما كان الإنسان محققا للإيمان بالله جل وعلا وما يستلزمه ذلك الإيمان، كلما كان ثباته في الفتن أقوى من الذي هو خاو وخال من الإيمان. الأمر الثاني من سبل الوقاية من الفتن تحقيق الإسلام، وذلك في تحقيق أركانه، بتحقيق الشهادتين بإفراد الله بالعبودية، ونبيه صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لأن الناس تنحرف بالوقوع في البدع، والبدع لا شك أنها سبب لانحراف الإنسان ووقوعه في المخاطر. لماذا؟ لأنه ابتعد عن السنة، لم يستمسك ولم يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يخفى عليكم ما جرى في صلح الحديبية مما هو ظاهره الغبن للمسلمين وعدم قبول كثير من المسلمين لظاهر هذه الشروط، حتى كان أشدهم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب إلى أبي بكر وأخبره بما في نفسه من اتجاه هذه الشروط، فقال له أبو بكر، وكان أشد ثباتا وأقوى تأصيلا من عمر، قال: يا عمر، إنه رسول الله وإن الله ناصره. ماذا قال له؟ قال: فاستمسك بغرزه، يعني عليك باتباع سبيله، لأن اتباع السبيل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقاية وفيه سلامة وفيه نجاة لمن استمسك به. ثم باقي الأركان كالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة والصيام المفروض والحج، كل هذه العبادات من تحقيق الإسلام، لأن الإيمان هو تحقيق لما في القلب من الاعتقاد، وأما الإسلام هو القيام بالأعمال الظاهرة. ولذلك لو أنتم نظرتم إلى أصول الإيمان تجد أنها كلها عقائد ما يعلم فيها إلا الله جل وعلا، يعني لا يعلم فيها في حقائقها وما قام في نفسك تجاهها إلا الله، لكن أعمال الإسلام أي تحقيق الإسلام إنما هي أعمال ظاهرة، الصلاة وغيرها أعمال ظاهرة، ظاهرة يستطيع الإنسان أن يظهر للناس. إذن السبيل الثاني من سبل الوقاية من الفتن تحقيق الإسلام، وتحقيق الإسلام إنما يكون بإقامة هذه الفرائض التي تسمى أركان الإسلام. وكلما كان الإنسان مقيما لهذه الأركان كلما كان ثباته في الفتن أقوى ممن اختلت هذه الأصول أو هذه الأركان فيه. وهكذا كلما وجدت الإنسان مفرط في هذه الأركان كلما تجده متزعزع في الفتن، لا قدم له في الثبات. الثالث من أسباب أو من سبل الوقاية من الفتن هو كثرة تدبر آيات الله الكونية والشرعية. الكونية ما هي؟ آيات الله الكونية مخلوقاته. الله جل وعلا يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وقال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها دعوة في إيش؟ في التفكر في إيش؟ في آيات الله الكونية. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن التفكر في آيات الله الكونية، مخلوقاته، سمواته وأرضه، هذا الكون الفسيح الذي منذ أن خلقه الله عز وجل وهو يسير على نظام موحد لا يختل ولا يختلف، يدل على صنع الله عز وجل، ويدل على أن الإنسان كلما تفكر في هذا في هذه الآيات أوجبت له الثبات والقيام لما يوجبه رب هذه الآيات. فإذن هذه الآيات لم يوجدها الله عز وجل فقط للعبث. انظر إلى الفصول الأربعة، يأتي الشتاء بعده الربيع، ما جاء الربيع قبل الشتاء. هذا النظام الذي لم يختل منذ أن خلق الله السماوات والأرض يدل على إيش؟ يدل على وجود الخالق، ويدل على إيش؟ على أن الإنسان كلما تدبر في هذا أوجب له التمسك بما يمليه عليه هذا الخالق العظيم. ولذلك تجد أن من الأعراب البوادي في البادية من يتفكر في هذه الآيات التي توجب له الردع عن مواقعة بعض الذنوب والخطايا. ولذلك قالت أعرابية لرجل: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ فإذا هذه المرأة استدلت بهذه الآيات على وجود الله عز وجل، وأن الناس لا بد لهم من المرد إلى هذا السميع البصير. كذلك آيات الله الشرعية، يعني آيات الله القرآن. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن آيات الله الشرعية مما يثبت الله عز وجل به العباد في مواطن الفتن. ولذلك كلما كان الإنسان مكثرا لتلاوة كتاب الله كلما كان ثابت الجأش عند المتغيرات والفتن. لما وقعت فتنة الخوارج على عثمان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه وحاصره في بيته، ماذا عكف عليه؟ عكف على مصحفه رضي الله عنه، حتى إنه قتل وهو على المصحف. وهذا يدل على إيش؟ على خلافته رضي الله عنه، وأنه استمسك بما أوجبه الله عز وجل عليه، حتى إنه لما دخل عليه الخارجي وضربه بسيفه قطر دمه على المصحف، مما يدل على أن الإنسان كلما كان مستمسكا بكتاب الله الذي هو آيات الله الشرعية كلما كان ثباته في الفتن والمتغيرات أقوى وأثبت. وأنتم بحمد الله قد من الله عز وجل عليكم بهذا المركز الذي يدرس القرآن ويدرس علومه، فعليكم بالاستمساك به والتمسك بالقرآن الذي به نجاتكم وسلامتكم. وتجدون الإنسان كلما ضاق صدره، كلما وجد شيء من المتغيرات التي حوله وتغير نفسيته يلجأ إلى القرآن. الله عز وجل يقول فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله عز وجل قل بفضل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، أي بهذا القرآن الذي هو آيات الله الشرعية هو الذي يجب أن يفرح الإنسان به وأن يستأنس به وأن يشغل وقته ليله ونهاره في التدبر به، لأن به سعادته وبه نجاته. فإذا هذا القرآن لم يكن وجوده عبثا، ولا يعتقد الإنسان أن وجود هذا القرآن إنما هو إيش للتلاوة فقط، لا، بل هو للتلاوة والتعبد ومعرفة الأحكام وغير ذلك مما هو في كتاب الله. ولذلك تجد أن أهل العلم الذين فسروا القرآن قالوا هذا بحر، هذا غيظ من فيض فيما نراه ونجده من كتاب الله، حتى أن بعض أهل العلم عند آخر حياته تمنى أنه لو اشتغل طيلة حياته بالقرآن. كيف وصل إلى هذه الحقيقة؟ لتجاربه ومعرفته بعلوم الشرع، وأن كل العلوم مردها إلى هذا القرآن. إذن السبب الثالث في الوقاية من الفتن بعد تحقيق الإيمان وتحقيق الإسلام التدبر بآيات الله الكونية والشرعية. الرابع من أسباب أو من السبل، من سبل الوقاية من الفتن طلب العلم. وكلما كان الإنسان طالبا للعلم من رجل أو امرأة، من ذكر أو أنثى، كلما كان ثباته على الحق أقوى من مجرد من الجاهل الذي لا يعلم إلا ضروريات دينه. ولأجل هذا كان إيش طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وطالب العلم يستغفر له الملائكة، تستغفر له وتستغفر له الحيتان حتى النملة في جحرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى استغفار هذه الكائنات له لأنه يعلم الناس كيف يتعاملون مع هذه الكائنات، الملائكة بالإيمان بهم واحترامهم وتقديرهم ومعرفة قدرهم، وهذه الحيوانات بكيف يأكلونها كالحيتان، والنمل متى يقتلونه ومتى لا يقتلونه ولا يعبثون به. فإذا استحق طالب العلم أن يكون مقدرا عند هذه الكائنات وهذه المخلوقات. فإذا طلب العلم لا شك أنه سبيل من سبل الوقاية من الفتن. ولذلك أنتم تشاهدون الآن كلما كان الإنسان طالبا للعلم ما يتضرر بالمتغيرات والفتن، إنما التغير بإيش؟ بالذي يكون بعيد عن طلب العلم. الآن انظروا نسأل الله العافية إلى شيء من الفتنة التي نعيش فيها، فتنة التكفير وفتنة الانحرافات العقدية. كيف تسرق؟ من تسرق؟ تسرق الناس البعيدة عن طلب العلم، ليس عندهم طلب علم، إنما هي إيش مواقع إلكترونية يدخلون عليها فيتأثرون بها. لماذا؟ لأنها تبث سموم، وهذه السموم مبنية على شهوات أو شبهات يلقونها على أناس خالية من العلم فتسترقهم وتعشعش في صدورهم. ولذلك تجد أن هؤلاء التكفيريين أو الذين يحملون أفكارا منحرفة لا يرتضون من أتباعهم أن يطلبوا العلم، لأنهم إذا طلبوا العلم عرفوا أنهم على انحراف، ولكنهم في الصورة يرغبون الناس في العلم ويوجبون عليهم الرجوع لأهل العلم، لكن حقيقة أمرهم هم بعيدون عن العلم أشد البعد. وإذا رأوا إنسانا يطلب العلم سرعان ما ينكب عليه ويلقوا عليه من الشبه، كيف أن دماء المسلمين تراق ونساء المسلمات تهتك وغير ذلك وأنت مشغول في شيء لا خير فيه، والذي ليس عنده علم سرعان ما يلقي هذه الأشياء ويلحق بهم فينحرف، وما علموا أنه بالعلم يعرفون من يقاتلون وكيف يقاتلون ومتى يكفون وغير ذلك. فالجهاد محتاج للعلم والعلم ليس محتاجا للجهاد. إذن طلب العلم مهم جدا للإنسان أن يحققه ليعتصم به بإذن الله جل وعلا من الفتن. السبيل الخامس أو أحد هذه السبل في الوقاية من هذه الفتن كثرة العبادة عند وجود الفتنة. إذا وقعت الفتنة فأكثر من عبادة الله. لا أقصد بعبادة الله الفرائض، الفرائض سبقا قلنا إيش تحقيق الإسلام، لكن أقصد بكثرة النوافل، لأن النوافل مما هو سبب لمحبة الله لعبده. قال جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ما النتيجة؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن كثرة العبادة في مواطن الفتن وظهور الفتن مما يقي الإنسان، وهو سبيل للنجاة من الفتن. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما هو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، كهجرة إلي. شف، العبادة في الهرج كالهجرة إلي. لماذا؟ لأن الإنسان حينما تقع الفتن ويلجأ إلى الله بالعبادة، لأن الصلة، صلة الإنسان بربه كيف؟ تكون بالعبادة. فإذا أنت لجأت إلى الله جل وعلا في وقت المتغيرات بهذه العبودية، لا شك أنك كأنك إيش؟ هاجرت إلى الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا السبيل الخامس من السبل التي تقي الإنسان من مواقعة الفتن. السبيل السادس من الأسباب التي تقي الإنسان من الفتن كثرة الاستغفار والتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، مع أنه إيش؟ مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن فكثرة الاستغفار لا شك أنها عون ونجاة وسبيل من سبل الوقاية من الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وكثير التوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يظهر الافتقار إلى الله جل وعلا وعدم استغنائه عنه بتمسكه بما في الكتاب والسنة. يقول عبد الله بن عمر: كنا نعقد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفارا. وفي لفظ في حديث آخر قال: كنا نعده 100 استغفار. يستغفر الله، استغفر الله في سكتاته، لا يجد. المؤمن ينبغي له أن لا يترك وقته بدون ذكر واستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا إشارة إلى رزق، إلى رزق الدنيا، لكن رزق الآخرة والقوة. قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. من زيادة القوة أن يتقوى الإنسان في مقابلة هذه الفتن. والله جل وعلا دعا عباده للتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن لا شك أن الاستغفار، كثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل عند المتغيرات وعند وقوع الفتنة، كلما سمعت في فتنة أكثر من الاستغفار. لا شك أن هذا سبيل من سبل النجاة من الفتن. كذلك السبيل السابع كثرة الذكر، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، كل هذا أيها الأخوات سبيل من سبل الوقاية من الفتنة. ولذلك تجد الإنسان الذاكر لله عز وجل ليس عنده فراغ في التطلع للفتن، إنما هو مشغول بذكر الله عز وجل. كذلك من سبل الوقاية من الفتن البعد عنه، ابتعد عن الفتنة، لا تعرض نفسك للفتنة تقول أنا ما تهمني الفتن، لا، الفتن خطافة، سواء فتنة شبهات أو فتنة شهوات، لا تعرض نفسك للفتن. والدليل على أن الإنسان مأمور بالابتعاد عن الفتن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم فتنة، في أعظم فتنة وهي فتنة الدجال، قال من سمع به أي بالدجال فلينأ عنه أي يبتعد عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير مال المسلم أو المؤمن يوم في آخر الزمان غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، لماذا؟ قال يفر بدينه من الفتن. هذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان مأمور بالبعد عن الفتنة. الآن نسأل الله العافية، المواقع والهواتف هذه التي يوجد فيها من الشر ما الله عز وجل به عليم. وهذه في الحقيقة الإنسان إذا لم يكن عنده رادع إيمان ولا خوف مراقبة الله عز وجل يستطيع أن يوقعها في كل وقت، ما يبقى إلا إيش؟ أنه مراقب لله عز وجل، وإلا لا شك أن في يده ينظر فيها متى شاء، فلا يبقى معه إلا إيش؟ حقيقة الإيمان وبعده عن مواطن الفتنة. لا تعرض نفسك على الفتنة، الفتنة خطافة تجرك شيئا فشيئا حتى توقعك فيما هو أعظم من ذلك. وليحذر الإنسان الفضولي مما يشاهده من الفتن وغيره، حتى ما يعرض في التلفاز وشاشات التلفاز والإعلام الداخلي والخارجي. الآن أصبح العالم كله كأنه إيش؟ في يدك، أصبح كأنه قرية صغيرة تستطيع أن ترى أطرافها. فإذا يجب على المؤمن والساعي في الوقاية من الفتن أن يبتعد عن مواطنها. التاسع من سبل الوقاية من الفتن كثرة دعاء الله. لا تغفل عن دعاء الله، فوالله ليس لك نصير ولا عوين ولا ظهير إلا الله. لا تغتر بإيمانك، لا تقول ما شاء الله أنا هذه السنوات الماضية كلها ثابت، لا تغتر، فتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله جل وعلا هو من يجب أن يتوكل عليه الإنسان بكثرة دعائه ولجوئه وتضرعه وانكساره بين يديه. فالله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه عند حسن ظن عبده به فليظن عبدي بما شاء، فإن ظن بالله حسن فإن الله عز وجل سيأخذ بيده. لكن لا يظن الإنسان بالله حسن ويعمل سيء، يقول أنا ظني بالله حسن ويفرط ولا يبالي في الأوامر ولا يبالي في النواهي، الأمر إن لم يتركه أخره، والنهي إن لم يواقعه حام حول حماه. لا شك أن هذا لم يحسن الظن بالله، إنما حسن الظن بالله أن تراعي حدود الله وأن تمتنع عن مواقعتها بكثرة دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الفتن كان إيش؟ يكثر الدعاء بالسلامة من الفتن. الآن أنتم في آخر صلاتكم بعد التشهد ألستم تقولون اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال؟ هذا من دعاء الله عز وجل أن يقيك الفتن. وأعظم الفتن، أعظم الفتن ما يصدك عن دينك، هذا أعظم الفتن. ولا لا شك أن الفتن تتنوع. فإذا لا يغفل الإنسان عن دعاء الله بالسلامة من الفتن. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ويعلم أن الله عز وجل قد أوعده الحسنيين، كان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تغتر أخي المسلم ولا تغتري أختي المسلمة بثباتك وقوة إيمانك أنك لا تدعين الله عز وجل بالثبات، لا أكثري وابتعدي عن مواطن الفتن، إياك إياك مواطن الفتن. العاشر ونختم به إن شاء الله: حسن الصحبة. حسن الصحبة سبيل من سبل الوقاية من الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيد. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية حذية، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني مدة جلوسك وشم عطرات. قال: ونافخ الجليس السيء كنافخ الكير. نافخ الكير الذي ينفخ النار بالكير حتى تشتعل، فهذا ويعرض عليها إيش؟ الحديد، ويعرض عليها النحاس، ويعرض عليها ما يعرض. فهذا إيش؟ إما أن يحرق ثيابك، أو أنك إذا ما حرق ثيابك سلمت بثيابك، مدة جلوسك وأنت لا تشم إلا رائحة منتنة. وجاء في الأثر أن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكما قيل أن الصاحب ساحب، إذا صحبت إنسانا خير إن ذكرت الله أعانك، وإن نسيت ذكرك. حتى مرات الإنسان الذي مع صحبة صالحة، سواء امرأة مع نساء أو رجل مع رجال، حتى مرات إيش؟ ربما تهم نفسه بشيء من المعاصي أو بشيء مما لا يليق، فإذا شعر بمن حوله ربما ارتدع وترك هذا الذنب وهذه المعصية بسبب إيش؟ بسبب من يحيط به. فإذا الصحبة غاية لكل عاقل، وهي سبيل من سبل الوقاية من الفتن. ولذلك يدل على أن الصحبة تقي الإنسان من الفتن أن حذيفة رضي الله تعالى عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني إن وقعت الفتن، قال: عليك بجماعة، عليك بإمام المسلمين وجماعته. شف، أو أرشده إلى إيش؟ أرشده إلى لزوم الصحبة والجماعة حتى يكون معهم فيتقوى بهم، لأن الإنسان متى كان وحده والله لو كان إيمانه كالجبل، تنحته الأيام والفتن حتى تذهبه. ولا يخفى عليكم بعض الجبال التي تراها طويلة الشامخة، فإذا تعرضت إلى الرياح ما هي إلا سنوات حتى تمر عليه ما تجد له أثر. فكيف بالإنسان؟ فيجب على الإنسان أن يحسن الصحبة التي تقيه من الفتن. هذا أردت أن أجمع لكم باختصار 10 سبل من سبل الوقاية من الفتن. ولا يظن الإنسان أن الفتن ليست حقيقة، كما أخبرت لكم أنها حقائق، ولا يظن الإنسان أن تعلمها إنما هو من فضول العلم، لا، تعلمها أمر ضروري، لأن الإنسان لا يتقي الشر حتى يعرف إيش؟ حتى يعرفه. ولذلك يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر إيش؟ يقع فيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال مخافة أن يدركني. فإذن تعلم هذه الحقائق ومعرفة منشأها ومنبعها ومعرفة السبل في الوقاية منها أمر يهتم به العاقل فضلا عن المؤمن الذي يريد مرضاة الله ويسعى في الثبات على دين الله حتى يلقى الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يقينا بفضله ومنه وجوده وكرمه الفتن ويأخذ بنا إلى سبل مرضاته إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.